الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينفعنا وأن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، إن ربي سميع عليم. إخواني وأخواتي، ما زال حديثنا موصولا حول آيات من القرآن الكريم تتكلم عن قضايا هامة في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك. وإذا تأملنا في نصوص القرآن الكريم نجد أن الأخلاق قد أخذت حيزا كبيرا من كتاب الله سبحانه وعز، حتى إن بعض أهل العلم ذكروا بأن الأخلاق هي الجزء الثالث من موضوعات القرآن، لأن القرآن هو عقائد وعبادات وأخلاق وسلوك. وبعضهم يرى بأن القرآن عقائد وعبادات وقصص وأخلاق وسلوك. وإذا تأملنا جيدا في قضية الأخلاق والسلوك نجد أن القرآن ركز عليها تركيزا دقيقا وعظيما، بل إن الأخلاق تدخل في مسمى الإيمان كما لا يخفى عليكم. ولذلك نجد كثيرا من علماء الإسلام يدخلون قضايا الأخلاق في مصنفات العقائد. فمثلا عندنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الواسطية عقد فصلا في آخر الكتاب ذكر فيه أخلاق المؤمنين وصفات أهل الإيمان. كذلك شيخ الإسلام الصابوني رحمة الله عليه في كتابه اعتقاد أهل الحديث كذلك ذكر جملة كبيرة من الأخلاق، وابن عبد البر كذلك، وجمع من أهل العلم ممن صنفوا في العقائد نجد أنهم يذكرون الأخلاق الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها. والإنسان إذا تأملنا في حاله نجد أنه مركب من صورتين، صورة ظاهرة وصورة باطنة. الصورة الظاهرة هي هذا الجسد، الصورة الظاهرة هي هذه الأجساد والأشباح والجثامين، هذه الصورة الظاهرة. هذه الصورة في واقع الأمر إذا تأملنا نجد بأنها غير داخلة في مسمى التكليف أو التكليف، بمعنى أن الإنسان ليس مكلفا بأن يختار شكله وبني أختار طوله وقصره مثلا، إنما هذا الخلق هو خلق الله جل وعلا، وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله جل وعلا ركب هذا الخلق، الصورة الجميلة هذه للإنسان، وخلقه في أحسن تقويم. الصورة الثانية هي الصورة الباطنة، هذه التي تدخل تحت التكليف، بمعنى أن الإنسان مطالب بأن يحسن صورته الباطنة. ولذلك كثير من أهل العلم ممن تحدث عن معنى الأخلاق أو عرف الأخلاق ذكر بأن الأخلاق هي صورة الإنسان الباطنة، صورة الإنسان الباطنة. هذا الذي يذكره كثير من أهل العلم هو معنى صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه كان من دعائه إذا نظر في المرآة أي كأن يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فهنا يسأل ربه جل وعلا أن يعينه على تحسين خلقه، وهي الصورة الباطنة، الصورة الباطنة. والصورة الباطنة هذه في واقع الأمر هي الأخلاق، هو ما يحمله الإنسان من قيم ومبادئ وسلوك وأخلاق تنعكس على الصورة الباطنة. فمهما كانت الصورة تنعكس على الصورة الظاهرة، فمهما كانت الصورة الظاهرة قبيحة تزينها الأخلاق الباطنة بإذن الله جل وعلا. ومهما كانت الصورة الظاهرة الصورة الجثمانية جميلة ولكن الصورة الباطنة قبيحة فينعكس ذلك عليها. ولذلك مثلا أبو لهب كان جميلا، من ترجم لأبي لهب يذكرون بأن كان جميلا حتى إنه يوصف بالشمس من شدة نظارته ومن شدة جماله، لكن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بينما بلال الحبشي الذي كان يساق بالسياط وكان عبدا مملوكا يعامل معاملة الدابة عند قريش، لما أسلم وآمن وحسن صورته الباطنة بالإيمان والصدق والتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، وفي رواية سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. فما الذي رفع بلال وما الذي حط أبا لهب؟ إنه الإيمان وتقوى الله جل وعلا والاعتناء بالصورة الباطنة. أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، لا بالجسم إنسان. لدينا في تاريخنا العظيم نماذج رائعة وجميلة، حتى أن الإنسان لا يتلذذ بسماع تلك الأصوات أو بتلك الأسماء عفوا. من ذلك مثلا عطاء ابن أبي رباح، هذا الرجل الذي ما من كتاب من كتب أهل العلم سواء في الفقه أو الحديث أو التفسير أو التاريخ إلا وتجد اسم هذا الرجل مذكورا في هذه الكتب والمؤلفات، وقدم خدمة للإسلام حتى إن الله جل وعلا خلد ذكره في الآخرين. هذا الرجل صورته الظاهرة صورة في الحقيقة قبيحة، إن يعني أردنا أن نتكلم على الصورتين، فلقد كان أسودا كالغراب، أعور العين، أشل اليد، مقطوع الرجل، هذه صورة عطاء بن أبي رباح. لكن لما كانت صورته الباطنة تنضح بالإيمان وتفيض بالخير جعل الله عز وجل محبته في القلوب، حتى إنه كان سيدا من السادات رضي الله عنه ورحمه الله جل وعلا. إذن القضية الكبرى التي ينبغي الاعتناء بها وهي ما أكدته سور القرآن العظيم هي قضية الأخلاق، والأخلاق أن يعتني الإنسان بباطنه أكثر من اعتنائه بظاهره. صحيح مطالب المسلم بأن يكون جميلا نظيفا مرتبا، لكن على أن لا يغفل عن البواطن، على أن لا يغفل عن مخبئات النفوس، على أن يكون حريصا دائما أن يكون من أحسن الناس أخلاقا. ولذلك امتدح الله جل وعلا نبيه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وقد تضافرت يعني نصوص القرآن والسنة في بيان الأخلاق وذكرها وبيان مراتبها وفضائلها وآثارها وثمارها، وهذه كتب دواوين السنة مليئة بذلك. وأما الآيات القرآنية فحدث ولا حرج، يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويقول عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول عز وجل أيضا فاصفح الصفح الجميل، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن أكمل المؤمنين إيمانا هم أهل الأخلاق الحسنة، أهل الأخلاق الحسنة. ولذلك الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه لما أراد أن يعرف الخلق الحسن ماذا قال؟ قال في تعريف الخلق الحسن قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ولك أن تتصور عزيزي المشاهد كيف أن هذه العبارات المجملة تحتها من المعاني الكثيرة والعديدة ما لا يعني في الحقيقة ما لا نهاية له. هو بذل الندى اسم جامع لكل خير ومعروف، وكف الأذى هو اسم جامع لكل شر ومكروه، وطلاقة الوجه هذا هو حسن الخلق الذي بينه الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه حينما أراد أن يعرف حسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس أخلاقا، وكان من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم كان يوصف بالعذراء كالعذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، من شدة حيائه يوصف بأنه كالعذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكما يقولون في حمرة الخد ما يغني عن الخجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حييا كان صادقا عليه الصلاة والسلام، حتى في أيام قبل البعثة كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتنب سفاسف الأخلاق ورذائل الأخلاق، وكان ينزع إلى فضائل الأخلاق وإلى القيم والمبادئ، مع أن البيئة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبيح كل شيء، فلم يكن هناك قانون يردع ولا زاجر يمنع من ارتكاب شيء من الأمور التي تخل بالأخلاق وتخرم المروءة، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام نزاعا إلى الأخلاق الفاضلة الطيبة، حتى كان يلقب من قبل قريش بالصادق ويلقب بالأمين. وكان عليه الصلاة والسلام من شدة حيائه كما ذكرت أنه تحمر وجنتاه عليه الصلاة والسلام، ويعرف ذلك في وجهه صلى الله وسلم وبارك عليه. وربنا جل وعلا أمره أيضا بحسن الخلق، قال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقد طبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا من خلال ممارساته ومعايشاته لأصحابه ولأعدائه أيضا، فلقد كان قمة عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. بل إنه صلى الله عليه وسلم من شدة تمسكه بالأخلاق الفاضلة ما كان يقابل الآخرين ممن لديهم صلف وقسوة وجفاء، ما كان يقابلهم بنفس أخلاقهم، وإنما كان يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام، وكان يتسامى ولا ينزل إلى مستوى هؤلاء. ففي حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيه شيء من الجفاء، مخرمة طبعا والد المسور الصحابي المشهور المعروف، جاء مخرمة ابن نوفل هو وابنه المسور إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فطرق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام وقال للخادم ادعوه لي، كان فيه نوع من الجفاء ونوع من ضيق الصدر وضيق العطن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع صوته ذهب إلى بردة جاءته هدية، جاء النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من البرد والعباءات، فلما سمع صوته دخل عليه الصلاة والسلام فأتى بهذه العباءة أو بهذه البردة وقال لقد خبأت لك هذه يا أبا المسور، أو هذه هدية يا أبا المسور، فطاب صدره. هذا حسن خلق من النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى أن يتعامل مثلا معه بمثل هذه الطريقة، لكن الإيمان الذي في صدره والأمر الذي طبعه الله عز وجل عليه وجبله عليه يدفعه إلى أن يكون من أحسن الناس خلقا. ولعلكم تذكرون قصة ذلك الأعرابي الذي جاء المسجد ودخل يسأل عن ابن عبد المطلب، فقال أين ابن عبد المطلب؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتميز في المجلس، كان يجلس بين أصحابه، فقيل له هذا الأحمر المتكئ، فقال فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة ثم قال يا محمد، هذا سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أمرنا بمخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام وبمناداته بما أرسله الله جل وعلا به، قال يا نبي الله يا رسول الله، ولذلك قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا، قال عز وجل ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، يعني منادات بعضكم بعضا يا محمد يا أحمد، وإنما أمرنا بأن نتأدب معه عليه الصلاة والسلام وأن نقول يا رسول الله يا نبي الله. فقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فهو ليس مالك ولا مال أبيك. لا شك أن هذا كله فيه جفاء وغلظة وقسوة وسوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. هنا طبعا قام الصحابة فلم يحتملوا هذا الكلام القاسي الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهدأهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اسمعوا إلى المرحلة الثانية التي بلغ فيها الرجل يعني من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا كبيرا وعظيما. قام النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه شيء، فقال: ها يا أعرابي، ترى أننا كافيناك؟ قال: لا، ولا جزاك الله خيرا. فلا شك أن هذه مرحلة خطيرة جدا لا يمكن احتماله، ومع ذلك احتملها النبي عليه الصلاة والسلام وقبلها منه، لكونه أعرابي ولكونه لا يحسن حقيقة التعبير وشيء من هذا. فهدأ النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين يعني اشتاطوا غيظا وحنقا على هذا الرجل وينتظرون الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام للبطش به، ومع ذلك نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأعرابي فأراه بيته، وإذا بيت من طين ليس فيه ما يمكن أن يكون مما يتخيله هذا الأعرابي، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا في بيته فأعطاه إياه وقال له: ها يا أعرابي، هل ترى أن كافينا؟ قال: نعم، جزاك الله خيرا من أهل وعشير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلاما جميلا، ثم قال له: لقد قلت ما قلت، وحصل في نفوس أصحابي ما حصل، فإذا خرجت فقل هذا الكلام. فلما خرج قال للنبي عليه الصلاة والسلام: جزاك الله خيرا من أهل وعشيرة، وأثنى على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ولى الرجل مدبرا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل شردت ناقته فتبعها الناس، يعني يلحقونها للإمساك بها، قال: فتبعها الناس فما زادوها إلا شرودا، ما زادوها إلا هروبا وركضا. فقال: يا أيها الناس، دعوني وناقتي فأنا أعرف بها. فجمع لها من خشاش الأرض ثم قربه إليها فأمسك بها، ثم قال: لو تركتكم وهذا الأعرابي لهلك ولهلكتم. ذلك أن أحيانا خاصة جنس الأعراب الذين لا يحتملون المقابلة بالمثل ربما خرج عن الإسلام. هذا يدلنا على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال أنس رضي الله عنه وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويصف حسن خلقه، يقول: والله ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وكان أنس غلاما في العاشرة لما خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وشيء طبيعي وبدهي أن يخطئ هذا الغلام الصغير مرات وكرات، ومع ذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعنف عليه وما كان يزجره، وإنما كان يتبسم في وجهه، حتى يقول أنس: والله ما مسست يدي ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام حتى مع نسائه يعرف الغضب في وجهه في إشارة إلى شدة حيائه وشدة أدبه صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا جاءت نصوص القرآن تأمر المسلم بأن يكون على أحسن الأخلاق. ومما يؤسف له ويقطع نياط القلوب ويبعث الحزن والأسف والأسى في النفوس ما عليه حال المسلمين ممن يؤمنون بالله واليوم الآخر، وممن يتلون القرآن، وممن يعتنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما عليه كثير من المسلمين من الأخلاق السيئة والرذيلة والفاسدة، من الكذب، من الغش، ومن الحسد، ومن الخداع، وغير ذلك من الأخلاق الرذيلة كالبخل والرياء والكبر والعجب والمفاخرة والحسد والطمع وغير ذلك حقيقة من الأخلاق. هذا والله مما يؤلم. القرآن يدعونا إلى الصدق، يدعونا إلى الأمانة، إلى الوفاء. القرآن يدعونا إلى الكرم، إلى العفة، يدعونا إلى كظم الغيظ. الآن أحيانا يحصل بين شخص وآخر شيء مما يمكن أن يكون سببا من أسباب الغضب، ومع ذلك لا يحتمل الآخر، ربما سب وجدع وشتم، هذا ليس من أخلاق المسلمين. أيضا يدعون إلى التواضع من الناس من فيه كبر والعياذ بالله يتيه فيه في أودية الضلال ويعتقد بأنه من المخلدين، نسأل الله العافية والسلام. الإسلام يدعون إلى العدل. هذه الأخلاق العظيمة وغيرها كثير ينبغي للإنسان أن يعرفها. ولذلك من ثمار حسن الخلق ومن ثمار الأخلاق الطيبة أن 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 أصحاب الأخلاق الطيبة هم من أقرب الناس مجلسا من النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. كذلك أصحاب الأخلاق الحسنة والطيبة هم من خيار الناس، كما جاء في الحديث: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وكذلك حسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد، بل هو أعظم كما جاء في الحديث من كثرة الصيام وكثرة الصلاة، كما جاء بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما هو أعلى وأعظم من كثرة الصلاة والصيام؟ بين عليه الصلاة والسلام في آخره قال: حسن الخلق، في إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن حسن الخلق قيمة أعلى الإسلام من شأنها ورفع من منزلتها. ولأجل هذا ينبغي لكل مسلم أن يعتني بالأخلاق الفاضلة والطيبة والحسنة، وأن يبتعد عن سفاسف الأخلاق ورذائل السلوك، وأن يكون مسلما بحق ظاهرا وباطنا، وأن يعتني كما ذكرت في أول الكلام أن يعتني بباطنه. إن الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن حسن باطنه وحسن علاقته مع الله جل وعلا انعكس ذلك على ظاهره، فأصبح جميلا محبوبا محببا أليفا مألوفا بإذن الله جل وعلا. تجد القلوب تحبه والأعين تنظر إليه بإجلال. هذه الصورة الجميلة التي في الحقيقة ينبغي أن يكون عليها المسلم. أسأل الله جل وعلا كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا، وأن يهدينا لأحسن الأعمال ولأحسن الأخلاق والأقوال، وأن يجنبنا سيء الأعمال وسيء الأقوال وسيء الأفعال. إن ربي سميع المجيب. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا.